بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر ارميا الاصحاح 31 من اول الايه 35. هكذا قال الرب الجاعل الشمس للاضاءه نهارا وفرائض القمر والنجوم للاضاءه ليلا، الزاجر البحر حين تعج امواجه، رب الجنود اسمه. إن كانت هذه الفرائض تزول من أمامي يقول الرب، فإن نسل إسرائيل أيضا يكف من أن يكون أمة أمامي كل الأيام. هكذا قال الرب إن كانت السماوات تقاس من فوق وتفحص أساسات الأرض من أسفل، فإني أنا أيضا أرفض كل نسل إسرائيل من أجل كل ما عملوا يقول الرب. ها أيام تأتي يقول الرب وتبنى المدينة للرب من برج حننئيل إلى باب الزاوية، ويخرج بعد خيط القياس مقابله على أكمة جارب ويستدير إلى جوعة، ويكون كل وادي الجثث والرماد وكل الحقول إلى وادي قدرون إلى زاوية باب الخيل شرقا قدسا للرب، لا تقلع ولا تهدم إلى الأبد. والإصحاح 32 الكلمة التي صارت إلى إرميا من قبل الرب في السنة العاشرة لصدقية ملك يهوذا، في السنة الثامنة عشرة لنبوخذراسر، وكان حينئذ جيش ملك بابل يحاصر أورشليم، وكان إرميا النبي محبوسا في دار السجن الذي في بيت ملك يهوذا، لأن صدقية ملك يهوذا حبسه قائلا: لماذا تنبأت قائلا هكذا قال الرب؟ هأنذا أدفع هذه المدينة ليد ملك بابل فيأخذها. وصدقية ملك يهوذا لا يفلت من يد الكلدانيين، بل إنما يدفع ليد ملك بابل ويكلمه فما لفم وعيناه تريان عينيه، ويسير بصدقية إلى بابل فيكون هناك حتى أفتقده يقول الرب. إن حاربتم الكلدانيين لا تنجحون. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر إرميا النهاردة بنعمة ربنا، نختم الإصحاح 31. كان حديث إرميا الأخير، إرميا زي ما شفنا الإصحاح 31 كله بيشجع الناس اللي موجودين في السبع، فكان آخر حديث لينا بيشجعهم إن إحنا هنخرج من بابل وحندخل في عهد جديد مع ربنا. العهد دوت نقدر نقول السمتين الرئيسيتين فيه، السمة الأولى إنه عهد بيشمل المملكتين بيت إسرائيل وبيت يهوذا، السمة الثانية اللي بتميز العهد ده إنه عهد بخلاف العهد اللي كان مع موسى لما ربنا أخرجهم من مصر، يختلف عن عهد موسى على الأقل في أربع نقط. النقطة الأولانية، عهد موسى كانت الوصايا مكتوبة على ألواح حجر، لكن العهد اللي بيتكلم عنه هنا ربنا على لسان إرميا: أجعل شريعتي في داخلهم وأكتبها على قلوبهم. يعني الفرق الأول ما بين العهدين إنه عهد موسى كانت الوصايا خارجة عن الإنسان، أوامر الإنسان ينفذها، لكن بيقول لهم العهد الجديد اللي هعمله معاكو هتبقى الوصية مكتوبة جواكو، هيبقى اتجاهكو رغبتكو اشتياق قلبكو انك تسلكوا في الوصية. ادي الفرق الاول. الفرق التاني ان عهد موسى قال نقضوا عهدي فرفضتهم، كسروا العهد وبالتالي ربنا غضب عليهم، لكن العهد اللي بيتكلم عنه ربنا هنا مع إرميا قال أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ده عهد أبدي مفيش فيه انفصال. السنة الثالثة لهذا العهد انه لا يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلين اعرف الرب، لأنهم كلهم سيعرفونني. زي ما شفنا المرة اللي فاتت حصريا بيتكلم على لما إسرائيل هيرجع من السبي مش محتاج حد يعلمه أن ربنا هو الإله الحقيقي وأن الأصنام دي مش آلهة حقيقية، لا الموضوع ده مش هيحتاجه حد يعلمه له. السنة الرابعة، طبعا أنا بركز على الكلام اللي بيقوله أرمية يعني تحديدا في فكر المسبيين، لكن طبعا احنا المرة اللي فاتت استفدنا انه العهد دوت هو العهد الجديد اللي المسيح اسسه بدمه، بس طبعا مش مجال ان احنا نعيد النقط، احنا بس بنتكلم على اللي الناس اللي موجودين في السبي هيفهموه من حديث ارميه. السنة الرابعة اللي تفرق ما بين العهد اللي هنقطعه مع ربنا لما نرجع من بابل وما بين العهد اللي عمله موسى، ده عهد غفران، لأني أصفح عن إثمهم ولا أذكر خطيتهم بعد. ده كان آخر حديث إرميا بيشجع بيه الناس اللي موجودين في السبي، هنرجع من السبي وحندخل في عهد جديد مع ربنا، مش زي العهد اللي دخلناه لما خرجنا من مصر على إيدين موسى. طيب حديث النهاردة بقى، عايزك تخيلوا بقى الرجل العبراني اللي موجود في السبي، لما وهو في السبي يقرأ الكلام دوت يقول لك معقولة بقى، معقولة احنا نقدر نسيب بابل ونخرج من بابل ونروح ونبني مدينة ونبني هيكل وتكون لنا علاقة بربنا؟ ازاي يحصل الموضوع دوت؟ يعني مفيش اي بوادر تقول انه في حاجة هتتغير. ايه الضمان للي بيقوله ارميا؟ اهو ده حديث بقى ارميا النهاردة، ربنا بيأكد كلامه، يقول لهم في الآية 35 هكذا قال الرب، ده كلام ربنا. مين ربنا اللي بيقول الكلام دوت؟ الجاعل الشمس للإضاءة نهارا وفرائد القمر. كلمة فرائد يعني حركة النجوم أو القوانين اللي ربنا بيحكم بيها النجوم، فرائد أحكام. وفرائد القمر والنجوم للإضاءة ليلا، يعني اللي بيقول الكلام دوت الإله الخالق، الإله القادر على كل شيء، الإله اللي قيل عنه في سفر التكوين الإصحاح الأول إن في اليوم الرابع عمل النور الأكبر اللي هو الشمس لإضاءة النهار أو لحكم النهار، والنور الأصغر لحكم الليل. اللي بيقول الكلام ده الإله الخالق اللي من العدم خلق. حتى لو أنتوا شعرين إن حالكم عدم، إنه ما فيش أي رجا فيكم، أهو اللي خلق من العدم هو اللي بيوعدكم إن هيخرجكم ويدخل معاكم في عهد. وطبعا جايب يعني علامتين في الخليقة لما الإنسان يقعد يفكر فيهم. عايزك تخيلوا إنه الأرض دي بمساحتها الشاسعة ربنا عايز ينورها وعايز يدفيها. احنا لما بتبقى عندنا حتة أوضة قد كده يقولك مش عارف نحط لمبة مش عارف كم وات عشان تضيء المكان. طب اللمبة اللي منورها هنا ديت لما تاخد منها تشيليون لمبة واطلع حطهم في الحوش، لو جابوا نور لغاية محطة مصر يبقى كويس. هلا طب ازاي ربنا ينير الكرة الارضية دي كلها، ومش بس ينيرها ويدفيها ويخلي مسافة ما بين الشمس وما بين؟ طبعا انا مش بصدد التأمل في الخلقة يعني، لكن فاكر مرة خدنا مجموعة عظات عن ايام الخلقة، خدنا كل يوم في عظة. طبعا ابداع خلقة ربنا، ولما الواحد يتأمل، لكن يعني انا بعبر بس سريعا علشان ندرك يعني ايه ربنا بيقول ان انا هرجعكم وهعمل معاكم عهد. طب ايه الضمان؟ قال لهم الضمان قال الرب الجاعل الشمس للإضاءة نهارا وفرائد القمر والنجوم للإضاءة ليلا. اللي خلق الشمس والنجوم دول، ده ايه القدرة ديت؟ كام الف طن من الهيدروجين بينفجر، زي يعني قنابل هيدروجينية بتنفجر كل لحظة في الشمس علشان تمدنا بالنور وبالحرارة. ايه الاعجاز بتاع ربنا دي؟ وقد ايه الشمس دي بقالها وقد ايه هتقعد؟ قدرة لا نهائية. مش بس اللي خالق الشمس والقمر، لكن يظهر لهم قدرته أيضا، يقول الزاجر البحر حين تعج أمواجه. كلمة الزاجر يعني واحد يزجر آخر، يعني يمنعه بحزم، يعني ينتهر ويديله أمر. حين تعج عجيج الأمواج ده اللي هو صوت الموج بتاع البحر، مهما البحر يعلى ومهما أمواجه، أمواج البحر دي حبايب يعني شيء رهيب، يعني ما تبصوش إحنا على الشاطئ في أعماق البحار والمحيطات إيه ارتفاعات الأمواج دي وقوتها الجبارة. الواحد شوف المنظر ده دي حتوصل تدمر الأرض. الزاجر البحر حين تعج أمواجه، تكوين واحد كلمة قالها ربنا، الأرض كلها متغطية بالمية، قال لتجتمع المياه في مكان واحد ولتظهر اليابس. خلاص البحر سمع وعمره ما يغطي اليابس، مهما حصل مد سريعا ما يحصر الجزر وتتراجع الأمواج. وجبروت البحر دوت اللي بيكسره رملة. عشان كده ربنا في سفر أيوب لما أيوب بي 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 يعني بيسأل مين دوت وليه ربنا بيعمل كده وأنا مظلوم، فربنا ظهر لأيوب صح بدءا من إصحاح 38 قال له أنت بتسأل، أنت عايز تفهم أنا بعمل إيه، أنت بتسأل في أمور غير منظورة إيه حكمتي منها، لا ده أنا هسألك في المنظورات والمحسوسات اللي أنت شايف تعرف تفهم عنها إيه. سألوا ربنا أكتر من 100 سؤال ولا سؤال فيهم مش بس أيوب، حتى اليوم فعلا الإنسان عاجز. يقول له في أيوب 38 برضو من الإصحاحات الرائعة قوي، وتفكر برضو لما درسنا سفر أيوب وخصوصا ثالث مرة أو تاني مرة يعني استفدنا فيهم، لأنه في الحقيقة التأمل في الخليقة يعني ما يحس برهبة الإله اللي احنا بنقف أمامه. ربنا بيقول له من حجز البحر بمصاريع، ده كأنه ربنا عمل له ببان حديد يوقف، من حجز البحر بمصاريع حين انضفق فخرج من الرحم. طبعا تشبيه لطيف قوي انه ايه لما ربنا جمع الميه ديت قال له دي زي ايه طفل كده طالع من الرحم، بس انا ايه ده بالنسبه لربنا، ده البحر دوت ده لما بيهيج اديكوا شفتوا مثلا تسونامي يكتسح مدن، ومهما كان يعني تقدم الانسان يقف امام هياج الطبيعه مكتوف الايدي. أهل ده بالنسبة لي زي عيل كده طالع من الرحم وأنا بايه وأنا بقى. تعرف أنت توقف البحر، من حجز البحر بمصاريع حين اندفق فخرج من الرحم أقمت له مغاليق ومصاريع. عملت له ببان، إيه الببان دي شوية الرملة دول. وقلت إلى هنا تأتي إيه جبروت ربنا ده ولا تتعد، قلت البحر تيجي لغاية هنا وتقف، وهنا تتخم كبرياء لجك، كل جبروت الأمواج دي قال له تيجي هنا هو تقف. اللي بيقول لكم هيعمل دوت ده الإله الإيه؟ الإله الخالق رب الجنود اسمه الجنود، يعني تحمل الملائكة تحمل المجرات والكواكب، يعني المعنيين قائمين رب الجنود اسمه، انه النجوم والكواكب دول او الملائكه دول زي عساكر هو بايه هو بيحركهم. رب الجنود اسمه اللي احنا بنسمعها تملي في تسابيح الكنيسه رب الصباؤوت. الصباؤوت يمكن ما ذكرتش في الكتاب لكن هي ترجمه لرب الجنود، فتحمل رب الملائكه وتحمل رب الجنود اللي هم الكواكب والمجرات اللي بيحركها ربنا، يأكد لهم قدرته وسلطانه ان هو هينفذ الوعد مش بس في خلقة الشمس والقمر والبحر، لكن يقول لهم في الآية 36 ان كانت هذه الفرائض تزول من امامي يقول الرب. تخيل كده ممكن القوانين اللي ربنا ضابط بها الكون ممكن تقف، ممكن يوم ننام نصحى تاني يوم نلاقي الشمس ما بتجيش. ما فيش شمس خلصت. ده بيسأل سؤال يعني استنكاري، إن كانت هذه الفرائض هل ممكن يوم نستنى كده بالليل نلاقي القمر ما خلاص بطل يظهر، خلص القمر النجوم ما مش هتطلع النهاردة، مستحيل. إن كانت هذه الفرائض تزول من أمامي حتى ولو سحب حجبت الشمس لساعات ليوم لأيام، لكن الشمس قائمة. ممكن ربنا بيقول ان في يوم تطلعوا ما تلاقوش شمس في الكون، ممكن يوم تصحوا ما تلاقوش قمر ونجوم في الكون. إن كانت هذه الفرائض تزول من أمامي يقول الرب حتى لو المستحيل ده حصل، فإن نسل إسرائيل أيضا يكف من أن يكون أمة أمامي كل الأيام حتى لو المستحيل ده حصل. إن قوانين الكون اتغيرت، إنك صحيت لقيت ربنا لغى الشمس ولغى القمر والنجوم، طبعا ده يبقى ما فيش حياة، ده موت. حتى لو ده حصل هيظل ليا شعب اسمه إسرائيل. يبقى بيقول ايه يعني؟ عايز يقول انه بقاء إسرائيل بيعادل بقاء الكون. طول ما في كون هيفضل في إسرائيل، زي ما انا بعتني بالكون من خلال الشمس والقمر والقوانين اللي انا بضد بها الكون، هكذا انا اعتني بإسرائيل. ان كان قانون الطبيعة يحتم وجود شمس وقمر، فالقانون الروحي يحتم وجود إسرائيل. إن كانت هذه الفرائض تزول من أمامي يقول الرب، فإن نسل إسرائيل أيضا يكف من أن يكون أمة أمامي كل الأيام. هتفضلوا موجودين طول ما في أيام على الأرض، هيفضل إسرائيل قائم. طب ليه بيقول الحتة ديت؟ إن كانت هذه الفرائض تزول من أمامي يقول الرب، فإن نسل إسرائيل يكف من أن يكون أمة أمامي كل الأيام. لأن سبق ربنا وقال كلمة تخوف، وسبب سأل سؤال ما تجاوبش عليه ساعتها. إيه الكلمة اللي قالها ربنا في سفر أرمية لصح السابع الآية 29؟ لأن الرب قد رفض ورزل جيل رجزه. ربنا لما أرمية بيقول لهم على العقاب، إن ربنا رفض ورزل جيل رجزه، يبقى احنا كده ممكن نفهم إنه خلاص ربنا رافض إسرائيل، الجيل اللي ربنا رزله. لا، ده الكلام ده كان بيكلم على الجيل اللي راح في السبي، إزاي ربنا غضب عليه، لكنه لا يفهم منها إنه رفض تماما إسرائيل. فربنا بيطمنهم، أنا مدي وعد لإبراهيم، هيظهر لإبراهيم نسل زي نجوم السماء، نسل الروحي والنسل الأرضي البشر. ربنا بيقول الكلام دوت نمرة واحد علشان يرد على اللي ممكن البعض يفهم أو إسرائيل نفسه، يقولك إذا كان ربنا رزلنا، قال لا أنا ما رزلتش كل نسل إسرائيل، أنا رزلت الجيل اللي بسبب خطاياه ذهبته للسبي، لكن دي ما تحملش ان كل نسل اسرائيل مرفوض، فعشان كده ربنا بيدي الوعد دوت. النقطة التانية انه برضو ربنا سأل سؤال في سفر ارميا الاصحاح 14 الآية 19، بيقول هل رفضت يهوذا رفضا؟ سؤال، انت رب انت معنى ان احنا نروح السبي ان انت خلاص رفضتنا رفض قاطع؟ لا، اهو الرب بيجي هنا انه ده بس مع الجيل اللي كان ايام السبي بسبب شرورهم وخطاياهم الكثيرة أنا رفضته، لكن ربنا ما رفضش إسرائيل للأبد. إن كانت هذه الفرائض تزول من أمامي، المستحيل ده قوانين اللي ربنا ضابط بها الكون، إن كانت تزول من أمامي يقول الرب، فإن نسل إسرائيل أيضا يكف من أن يكون أمة أمامي كل الأيام. أنا غضبت بس على الجيل اللي تسبب في السبي، يبقى خطية الحاضر لن ولم تمنع البركة في المستقبل. طبعا كان الكلام ده بيتكلم تحديدا إرميا على الأيام السابية، لكن هو ذات المعنى قائم، إنه إن كان ربنا رفض ورزل الجيل اللي صلب ابن الله، فليست معنى هذا إن ربنا رفض إسرائيل للإيه؟ للأبد. طبعا ما علمنا بولس الرسول قال هلنا بوضوح البقية ستخلص. احنا مشكلتنا شوية انه احنا لبعدنا عن كلمة الله، ولجدنا في ثقافة محيطة بينا لها نظرة معينة لإسرائيل، فاحنا مرات كتير بنتشكل بذات الفكر او يعني نردد ما يطيب للآخرين سمعه، لكن حقيقي كلمة الله ما بتقولش كده. إسرائيل أحباء من أجل الأباء وسيظلوا أحباء. ربنا رفض الجيل اللي راح للسبي كتسبب في سبب الجيل اللي صلب ابن الله، لكن الله لم يرفض إسرائيل إلى الأبد. إن كانت هذه الفرائض القوانين اللي ربنا بيضبط بيها الكون من شمس وقمر وبحر. إن كانت هذه الفرائض تزول من أمامي يقول الرب، حتى لو المستحيل ده حصل، فإن نسل إسرائيل أيضا في المقابل يكف عن أن يكون أمة أمامي كل الأيام. طب إمتى الفرائض دي هتزول؟ لما السماء والأرض يزولان، يبقى سيظل إسرائيل موجود حتى مجيء المسيح الثاني. طبعا الراجل العبراني بقى لما بيسمع ايه مراحم ربنا دي للدرجات، يا ربي انت يعني متسع مع كل خطايانا، يديهم مقياس لمراحمه ولطول اناته ورحمته، يقول لهم في الايه 37 هكذا قال الرب، ان كانت السماوات تقاس من فوق، تقدروا تقيسوا اتساع السماء؟ علميا مستحيل، علميا مستحيل. كل ما يقولوا خلاص حصرنا القبة السماوية دي طولها في عرضها، يعني يعدوا المجرات والمسافات ومش عارف ايه، يكتشفوا تلسكوبات اقوى، يلاقوا لسه فيه ابعد، لسه فيه ابعد. النهارده في نظريه في الكون اسمها نظريه تمدد الكون، حاجه علميه ما فيش اثنين يختلفوا فيها، ان الكون بيتمدد. عجب ربنا، عجب، عامل قانون جذب ومقابله قانون للتمدد، والكون قاعد يتسع 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 يتسع، طبعا لغايه ما في النهايه هتنفرط يعني حباته اللي وقت ما هو يؤمر، بس فعليا علميا الكون بيتمدد. فبيقول لهم تقدروا تقيسوا؟ نقيس فين؟ احنا كل ما نقول قسنا نلاقي لسه ايه؟ لسه تاني، لسه. هكذا قال الرب، ان كانت السماوات تقاس من فوق، لو عرفتوا تقيسوا ابعاد السماء وتفحص أساسات الأرض من أسفل، تعرف تجيب بعمق الأرض، عارفين كل الحفريات اللي بتتعمل في الأرض دي لا تتعدى الكيلو مترات بالنسبة لعمق الايه بالنسبة لعمق الأرض، تقدروا تقيسوا أعماقها، تدخلوا الأعماق الأرض، تفحص أساسات الأرض من أسفل. لذلك ربنا لما حب برضو يعني يخلي أيوب ويخلي كل جنس البشر يعني يقف عند حدود في التعامل مع الإله القادر على كل شيء، بيقول له في أيوب 38 أين كنت حين أسست الأرض؟ أسستها يعني حطت لها القانون بتاعها. من وضع قياسها؟ المسافة العجيبة اللي ما بين الأرض وما بين الشمس، لو زادت نتجمد، لو قلت حتة نتحرق. السرعة اللي بتلف بيها الأرض هي اللي حافظة الأرض في المدار بتاعها. مين اللي حط القوانين ديت؟ مين اللي حط المقاسات ديت؟ تفهم انت يا ابن ادم؟ لا، لو سبتها لك انا، خد انت اعمل الأرض واعمل كل، وديك عارف قانون اسمه قانون الطرد المركزي، وديك عارف اسمه كل ده، طب حط لي المقاسات. مقاسات فين اللي نحطها؟ أين كنت حين أسست الأرض؟ من وضع قياسها؟ على أي شيء قرت قواعدها؟ واقفة ازاي الأرض ديت؟ تقول لي قانون الجاذبية وقانون الطرد المركزي، مين اللي حط قانون الجاذبية؟ مين اللي ظبطهم؟ التحلل يا ابن آدم، يعني ايه بتكتشف هو مظبطها ازاي؟ طب ومين أصلا اللي حط القوانين ديت؟ أين كنت حين أسست الأرض؟ من وضع قياسها؟ على أي شيء قرت قواعدها؟ أو من وضع حجر زاويتها؟ الأرض دي اللي على الرأي ما بيقول له المعلق الأرض على العشيء، تقول لي إزاي رجعكم من بابل؟ تقول لي خطايانا وأسمنا؟ طب أديني بديك قياس أهوت، تعرف تقيس بعد السماء، تقدر تقيس أعماق الأرض وتقيس قوانينها؟ حتى ولو عرفت، طبعا ده المستحيل، حتى لو المستحيل ده حصل، فإني أنا أيضا أرفض كل نسل إسرائيل من أجل ما عملوا، يقول الرب. أبعاد مراحمي إيه؟ شوف بعد السماء، شوف عمق الأرض، لو عرفت تجيب المقاسات ديت تعرف قد إيه أنا ممكن أطيل أناتي، قد إيه اتساع مراحمي. عشان كده بولس الرسول قالها في روما، ألعل الله رفض شعبه؟ حاش، لم يرفض الله شعبه، طب ده عمله. ما هي مراحمه ملهاش إيه؟ ملاش حدود. قيس زي ما قلنا بعد السماء، أبعدها قيس عمق الأرض، حتى لو قدرت تقيس دول أنا مراحمي أوسع من كده. قولولي بقى يعني ربنا يطمن إسرائيل؟ طبعا ويطمننا حبايب، ايه بكلام اكتر من كده؟ اقف يا راجل يا عبراني، بص فوق، اجعل الشمس للاضاءة نهارا وفرائض القمر والنجوم للاضاءة ليلا. مين اللي مثبت الشمس والقمر وقوانينهم دي؟ امانتي انا. دول ثابتين طبعا، هم دول حيزولوا، بس ايه الحاجة اللي انا احطها قدامك عشان توريك ثباتي وعدم تغيري؟ بقول لك الشمس والقمر، مش لان دول عدل الله، دول في وقت من الاوقات الشمس لا تعطي ضوءها ونجوم السماء هتتساقط، بس الحاجة اللي انت عينك بتشوفها تدل على الديمومة والثبات وعدم التغير، بقول لك الشمس والقمر. كل يوم تصحى الصبح تلاقي شمس، كل يوم تيجي بالليل تلاقي فيه قمر، عمرك يوم ما لقيتش شمس، عمرك يوم اهو ثباتهم ده ثباتي انا. امنتي في ان انا اطلع كل دول كل يوم؟ دي امنتي انا في معاملتي معاك. بص فوق للشمس والقمر، بص تحت للبحر الزاجر، البحر حين يعج امواجه، امنتي ضبطي للكون، عنايتي بالخليقة. اديك فوق بتشوف الشمس والقمر، تبص تحت تشوف البحر. عايز تعرف حدود مراحمي؟ قيس ان كانت السماوات تقاس من فوق، وان كانت تفحص اساسات الارض من اسفل. مقاسات لا يمكن تخيلها، لا يمكن تتخيل سعة مراحمي. شده من اكتر المدايح اللي بتلمس القلب قوي، مراحمك يا الهي كثيرة جدا. تحسوا المرنم جبع كل ما لا يمكن ان يعد. تقعدوا تأملوا في كلمات المديحة دي، مش ممكن، ما خلاش الرمل، قطرات المطر، اوراق الشجر، كبعد المشرق عن المغرب. ايه ما هو ايه يعني؟ احنا في ابعاد قدامنا اكتر من كده؟ ابعد عنا معاصينا. يعني باختصار ربنا عايز يقول زي ما الطبيعة مخلوقة لاجل الانسان، هكذا اسرائيل مخلوق لاجل الجنس البشري، ويبقى بقاء الجنس البشري على الارض. حبايب ياما شعوب اندثرت، ياما شعوب، دي قارة، مش بيقولوا في قارة غرقانة في المحيط؟ ياما شعوب اندثرت، لا اسرائيل باقي. ربما السحب تحجب الشمس يوما، ربما الارض تهتز تحت وطئة زلازل، أو في بداية الخلق حصل ما كانت بتدور حوالين محور رأسي، ميلت بقت 26 درجة ونص حوالين الرأسي. يقال انه نازك من احد القوانين العلمية اللي بتقول سر ميل المحور بتاع دوران الارض، حتى ولو اهتزت الارض، حتى ولو البحر يعج بامواجه، ففي النهاية كل دوت ثابت فين؟ في مكانه. فبقاء الكون راجع ل قوة الله والأمانة الله. هكذا بقاء إسرائيل شعب ربنا، مهما جات يعني أجيال مظلمة فهم سيظلوا الشمس اللي بتنير، منهم دائما مؤمنون. مهما البحر هاج عليهم والعالم قام ضدهم، سيظل إسرائيل قائم. طبعا إسرائيل حرفيا أنا لا يمكن أتجاهل هذا الكلام، أي ما أرضي البعض أو ما أساير نغمة سائدة في مجتمع إحنا بنعيش فيه، لا دي حقيقة، دي حقيقة. وإسرائيل أحباء من أجل الأباء، لكنهم أعداء من أجل المسيح. هيؤمنوا، وتفرجوا على دول لما يؤمنوا. فالكلام يعني أرميا بيقولوا للناس الموجودين في السبي، وبيعلن مقاصد الله من جهة هذا الشعب. لكن طبعا ما اقدرش اتجاهل اسرائيل الجديد، ان كان ده النسل اللي حسب الجسد فكم يكون النسل الروحي. الحديث اللي فات لو تفتكروا كنا بنتكلم عن العهد الجديد، شفنا العهد الجديد فيما يفهمه اسرائيل اللي موجود في بابل، والايات دي ادينا فهمناها كما يفهمها اليهودي اللي موجود في سبي بابل. طيب العهد الجديد شفناه في العهد المسياني اللي تأسس بدم المسيح، أيضا الوعود دي أشوفها من جهة الكنيسة. أشوفها إزاي؟ هكذا قال الرب الجاعل الشمس للإضاءة نهارا وفرائض القمر والنجوم للإضاءة ليلا الزاجر البحر حين تعج أمواجه. الله الخالق هو اللي أعاد خلقتنا لما فسدنا بالخطية، ده في العهد الجديد بقى، اللي خلق حتى فلما متنا بالذنوب والخطايا هو قادر انه في العهد الجديد ده يعيد ايه خلقتنا مرة تاني. دي نمرة واحدة. طيب نمرة اتنين، اذا كانت هذه الفرائض تزول من امامي يقول الرب، فان نسل اسرائيل يكفوا من ان يكون امة امامي كل الايام. بقاء اسرائيل حسب الجسد، طب في المقابل بقاء الكنيسة ابواب الجحيم لن تقع عليه. الخليقة الجديدة اللي انا خلقتها بقدرتي كخالق انا هحافظ عليها. يبقى انا الله الخالق، انا الله الحافظ او الضابط، ايضا انا الله الرحوم. ايه تقول انات الله على الكنيسة؟ هكذا قال الرب ان كانت السماوات تقاس من فوق وتفحص اساسات الارض من اسفل، فاني انا ايضا ارفض كل نسل اسرائيل من اجل ما عملوا يقول الرب. مراحم ملهاش ايه، ملهاش حدود. ده الجزء الاول من الآية 35 لغاية 37 من جهة شعب الرب. طب الجزء بقى الثاني اللي بيختم بالإصحاح 31 من الآية 38 لغاية 40 من جهة مدينة الرب، ده من جهة شعبه. طب من جهة المدينة بتاعتهم يقول في الآية 38 ها أيام تأتي يقول الرب وتبنى المدينة للرب. زي ما سمحت انه المدينة بتاعتكم تتخرب، انا بقول ان المدينه دي هترجع ايه، هترجع تبني زي ما تنبأت ارمية عليها بالخراب، انا بتنبأ ليها بالايه، بالبناء. اتنبأ عليها بالخراب طبعا، اديكم معانا من اول سفر ارمية. افكركم بس بنبوتين في الاصحاح السابع والاصحاح 26، اذهبوا الى موضع الذي في شيلو الذي اسكنت فيه اسمي اولا وانظروا ما صنعت به من اجل شر شعبي اسرائيل. لما كان بينذرهم، انتوا فاكرين وجود الهيكل خليني ما اغضبش على المدينه؟ لا، بص روح اول موضع وضع فيه التابوت بعد ما عبرنا الاردن شيلو، وكان ده موضع العباد، روحوا شوفوا انا عملت ايه في شيلو بسبب ايه. طب ما انا تابوتي هناك. لا، بسبب شر شعبي. انتوا النهارده بتقولوا لي طب ما الهيكل. لا، ما بسبب شر شعبي برضه، فانا انذرتكم. احنا زي ما بقول لكم حبايب، احنا في السنة العشرة لصدقية، لسه سنة ويجي الخراب الكامل. ارميا بيتكلم امر واقع، ان المدينة اللي خربت دي هيعاد ايه، يعاد بناء. ها ايام تأتي يقول الرب وتبنى المدينة للرب. وبدأ يحط حدود المدينة من برج حنانئيل الى باب الزاوية. برج حنانئيل دوت شمال شرق اورشليم، يعني بادي من ايه، من على ايدينا اليمين كده هيلف حوالين مدينه اورشليم كلها، بيبين الحدود بتاعتها. برج حنانئيل فعلا لما نرجع لسفر نحميه الاصحاح الثالث ونحميه 12 بدا بناء سور المدينه من هناك، برج حنانئيل. هنفضل ماشيين لغايه باب الزاويه تقريبا، يعني ما نقدرش نجزم مكانه فين بالظبط، انما شمال غرب، يعني تقريبا خد المدينة من الشمال لليمين، او من اليمين يعني بايدينا للشمال لو احنا الاربع الاتجاهات، شمال شرق لغاية شمال غرب. الابراج دي فعلا لما نرجع لتاريخ اسرائيل نلاقي بناها عزية الملك في سفر اخبار الثاني الاصحاح 26 الاية 9، يعني تقريبا من قرابة 200 سنة بنيها عزية، وتهدت او بمعنى ادق بقى هتتهد السنة الجاية بالنسبة لوقت ارمية. بس هو بيتكلم انه ده واقع، خلاص رايحين للسبي، رايحين للسبي، المدينة هتخرب. فهيحصل ايه للمدينة دي تاني؟ هتتبني من برج حنانئيل الى باب الزاوية، يكمل حدود المدينة في الآية 39 ويخرج بعد خيط القياس. خيط القياس ده الجماعة اللي بيبنوا يعني يمسكوه كده علشان يضمنوا ان الحيطة تطلع رأسية، يعني يخرج بعد خيط القياس مقابله على أكمة جارب، مكان مرتفع اسمه جارب. احنا ما نعرفوش لانه لم يذكر، يعني برج حنانئيل وباب الزاوية ذكر سمعناهم في اكتر من موضع في الكتاب المقدس، سفر زكريا سمعنا عن الاثنين، سفر نحمية، موضع كتير في الكتاب. لكن في الحقيقة أكمة جارب ما سمعناش عنها في الكتاب خالص، فما نعرفش هي فين تحديدا يعني. ويستدير الى جوعة، برضو ما نعرفش جوعة دي فين، لكن هو على ما يبدو انه يعني هو بيلف في حدود مدينة اورشليم. الآية 40 ويكون
كل وادي الجثث والرماد وكل الحقول. وادي الجثث دوت يعني نستنتج ان ده وادي ابن هنوم. وادي ابن هنوم احنا سمعنا عنه في سفر ارميا الاصحاح السابع الايه 31 اللي كانت بتقدم فيه ذبائح بشريه للاله مولك، لو تفتكروا لما خدنا الكلام دوت ارميا 7 وارميا 19. ويكون كل وادي الجثث والرماد، طبعا مليان بقى جثث من الذبائح اللي بيقدموه، ذبائح بشريه بتقدم للاله الوثنيه، وكل الحقول الى وادي قدرون. وادي قدرون ده معروف شارع اورشليم لان سمعنا عنه في ايام داود وايام السيد المسيح، الى زاويه باب الخيل. باب الخيل ده سمعنا عنه في سفر نحمية جنوب الهيكل يعني شرق اورشليم، قدسا للرب. يعني باختصار المدينه كلها بعد ما حوطها كده على ما يبدو يعني انه خد يعني دايره حوالين المدينه بالعلامات ديت الجغرافيه دي، كل ده هيبقى قدس لمين؟ لربنا. حتى وادي ابن هنوم اللي كانت بتقدم فيه الذبائح البشريه للالهه الوثنيه سيصير قدس للرب، مفيش عباده وثنيه تاني. طبعا لغايه هنا ده حرفيا حصل فعلا، رجع ارميا رجع نحميا بنى المدينه. سمعنا عن باب الخيل ونحميا بيبني، سمعنا عن برج حنانئيل، سمعنا عن باب الزاويه، يعني على ما يبدو انه نحميا مشي في نفس الخط دوت. كل ده بقى قدس للرب، لم تعبد عباده وثنيه في اسرائيل منذ الرجوع من بابل. صح حرفيا 100% الكلام ده فعلا على الرجوع من بابل، لكن بقيه الايه لا تقلعوا ولا تهدموا الى الابد. خليتنا بقى هنا ايه؟ لا هي حرفيا لا في الحقيقه هي اتهدمت تاني في سنه 70 ميلاديه. يبقى اذا الايه زي ما هي بتعمل معنى قريب ان ربنا بيطمننا هنرجع من السبي ونبني المدينه والمدينه هتثبت، فبيطمن الناس اللي في بابل. بس حرفيا لا، كلمه بقى لا تقلع ولا تهدم الى الابد دي تخلينا بقى ننظر للايه دي ان هي ليها بعد ايه؟ نسياني. ده بيتكلم على عصر المسيح. ها ايام تاتي يقول الرب وتبنى المدينه للرب. ايه المدينه بتاعت ربنا؟ الكنيسه. طب ايه حدودها؟ لازم بقى هنا ناخد المعنى الرمزي، ما حدش هتتفهم غير كده. برج حنانئيل، حنانئيل حنان يهوى، الى باب الزاويه، باب ندخل منه بس الباب ده اسمه باب الزاويه. طب الزاويه مين؟ المسيح هو حجر الزاويه. يبقى حنتمتع بحنان الله حنانئيل من خلال دخولنا من خلال المسيح، هندخل لله من خلال المسيح، هنتحد بالمسيح فنتمتع بحنان مين؟ حنان ربنا. ادي الكنيسه اللي هتتبني، انا هو الباب. طب باب الزاويه ده لانه المسيح جمع اليهود والامم، يبقى حنان الله ده مقدم من المسيح لليهود وللامم. كل اللي يدخل من الباب، كل اللي يؤمن بالمسيح يدخل ويخرج ويخلص ويجد مرعاه، حريه وخلاص وشبع. طب مين مواصفات الناس اللي داخله من باب الزاويه عشان تتمتع بالحنان الالهي؟ ما يمكن يعني مواصفات ما تمشيش معانا. قال لك لا، بص النوعيه اللي داخله. اكمت جارب، جارب يعني جربان في العبري، ابرص، واكمه يعني مكان مرتفع، يعني واحد ابرص فضيحه. يعني كل الناس شايفاه وكل الناس عارفه مصيبته. طبعا البرز ده رمز للخطية، ده لو مكان ده ممكن يدخل من حنانئيل او يدخل من باب الزاوية عشان يتمتع بحنانئيل. اه ممكن. مين تاني؟ يستدير الى جوعة. كلمة جوعة يعني موت في العبري او تسليم الروح، يعني حيلف على كل الاموات بالذنوب والخطايا، كل من يقبل بشرى خلاص تعال ادخل من باب الزاوية تتمتع بحنانئيل على هذه الصخرة أبني. أنا اللي حبنيهم، أنا اللي حجيبهم. إلى زاوية باب الخيل، الخيل ده اللي هم الخيل الحصانة، يعني ده الباب اللي كان يطلع منه العساكر بتوع إسرائيل للحرب، فدول حيجمعهم ربنا اللي على أكمة جارب والمستدير إلى جوعة، يعمل فيهم إيه؟ يعمل منهم جيش إيه؟ جيش عظيم جدا يحارب حروب الرب، يصيروا قدسا للرب. برضو ممكن يعني أفهمها كمعنى نبوي عن الكنيسة، ممكن برضو يعني أفهمها كمعنى نبوي عن أورشليم السمائية، تبنى المدينة للرب. ليه بقول أورشليم السمائية؟ لأمرين. الأمر الأول أنه لاحظنا وهو بيقول بناء المدينة ما جابش بناء الهيكل، طبعا هو حرفين الهيكل حيبني بالتأكيد، وشوفنا الكلام ده قبل كده، لكن هو هنا قصد ما يذكرش أن الهيكل يبني. طب إيه المدينة اللي هتبني وما فيهاش هيكل؟ مش الكنيسة، لكن دي مين؟ أورشليم السمائية. لم أرى هناك هيكلا. يوحنا وصف لنا أورشليم السمائية، قال مشوفش فيها هيكل. طب ليه مشوفش فيها هيكل؟ قال لك إيه هو الهيكل؟ ده المكان المقدس. لا، دي المدينة كلها بقت إيه؟ مقدسة للرب، فمش محتاجة هي كلها هيكل. أول هيكل كان في الأرض كان جنة عدن، فده ما قصد الله. إن الموضوع كله، كنا بنتكلم على المجتمع السماوي، مش كده؟ مش معاك ولا مع مش عارف ها؟ السماء ايه مجتمع؟ ما معاكو مش كده؟ مش فاكر، لكن كنا بنكلم شعب الرب ايا كان، انه السماء ايه؟ مجتمع سماوي، المالك بتاعه، القائد بتاعه، الحاكم بتاعه ربنا. فالقوانين اللي في المجتمع السماوي دي قوانين الله، فالمدينة كلها مقدسة لرب. حتى شوارع المدينة ذهب. ايه شوارع المدينة ذهب؟ روحوا اعظم مدن العالم، اعظم مدن العالم، روح لفوا في شوارع هذه المدن، زبالة كل مدن العالم كده. لا، أورشليم السماية بقى حتى سوق المدينة شوارعه ذهب، لا يدخلها قط دنس أو نجس أو ما يصنع ركسا. فالمدينة كلها إيه؟ قدس للرب. فدي أورشليم السمائية. السبب التاني اللي خليني أطبق النبوة دي على أورشليم السمائية، يقول لا تقلع ولا تهدم إلى الأبد. مدينة هتبقى للأبد أورشليم السمائية. لذلك شافها يوحنا المدينة لها سور. يعني إيه لها سور؟ يعني إيه لها سور؟ ما سفر رمز يا حبايب. سور يعني فصلنا عن إيه؟ ما خلاص، ما ده بقى الكون كله الرب والمسيح. لا، هو عايز يقول إنه مدينة لا تخترق. جنة عدن كان يمكن اختراقها، لذلك أنا حذرت آدم يعملها ويحفظها، خد بالك. طب هناك قال لك لا، ده سور لا يمكن اختراقه، سور شبه حكر اليشب. طب والمدينة دي ثابتة يعني ممكن حد يهجم؟ قال لك لا، المدينة مبنية على 12 ايه؟ 12 اساس. فالمدينة باقية للايه؟ الى الابد. هنبقى هناك الى الابد والى ابد الابد. تبنى المدينة للرب، تبنى قدس للرب، لا تقلع ولا تهدم الى الابد. إن كانت هذه الفرائض تزول من أمامي يقول الرب، فإن نسل إسرائيل يكف من أن يكون أمة أمامي كل الأيام. تبنى المدينة للرب، قدس للرب، لا تقلع ولا تهدم إلى الأبد. دي مقاصد الله من جهة شعبه ومن جهة مدينته. رأيت أورشليم السمائية نازلة من السماء. إيه دي؟ سمعت صوت بيقول هوذا مسكن الله مع الناس، هو يسكن معه وهم يسكنون له إله. تكونون لي شعبا، افتكروا الوعد المرة اللي فاتت، وانا اكون لكم الها الى ايه؟ دي هو دي مقاصد الله. وختم ارمية الاصحاح 31، صح 32؟ ارمية مستمر في نفس النجم، قلنا من الاصحاح 30 لغاية 33 ده سفر التعزية في ارمية. اصحاح 30 كان محوره هنتأدب وحنرجع، ده كان محور الاصحاح 30. الاصحاح 31 هنخرج من بابل عشان ندخل في عهد، ده كان محور الإصحاح 31. الإصحاح 32 تأكيد إرمية للخروج من السبي. فالإصحاح 32 محوره كله تأكيد الرجوع من السبي. عجيب أرمية أحبة، يعني قد تخيلوا كده، بقاله 40 سنة المجتمع في حال ازدهار، بل يمكن ازدهار حتى روحي، لأن شفنا النهضة اللي عملها يوشيا، أصح هو الشعب كان ظاهريا بيتجاوب لكن روحيا كانوا خربانين، إنما المنظر في ازدهار، مملكة وقائمة وليها وجود. وفي وسط هذا الازدهار 40 سنة أرمية بيقول لهم الخراب جاي، رغم إنه المنظر لا يوحي بخراب. طيب النهاردة في الإصحاح 32 الحالة خراب، هنشوف دلوقتي. نبوخذ نصر محاصر المدينة، وأوبئة ومرض ومجاعة وغلب. صوت أرمية هناك رجاء. عجيبة رجال الله دول. هو مش خايف تعرف. هو فعلا أفكار الله غير أفكارنا. وهم دول يعني الرب لا يفعل أمرا إلا ويري عبيده الأنبياء. المجتمع تعال ازدهار. ده الناس شايفة كده. أرميانهم لا ده انتوا خربانين. المجتمع في حال انكسار وهزيمة وإحباط. أرميانهم لا افرحوا. احنا دينا ايه؟ رجع. هنروح بابل. بس هن ايه؟ هنرجع. في الحالة الأولى سخروا من أرمية. عجبهمش الكلام. يقول لهم في خراب. خراب فيه عم انت الوش خراب. ما هي فلة. سخروا منه. النهاردة في خراب. وهو بيفتح ليهم باب الرجاء. برضو بايه؟ برضو بيسخروا منه. طيب بص بقى كلام أرمية الآية الأولى. الكلمة التي صارت إلى إرميا من قبل الرب في السنة العاشرة لصدقية ملك يهوذا هي السنة 18 لنبوخذ الراسر. خدوا بالكم تملي إرميا لما بيخاطب الناس اللي في السبي يقول لهم اسم الملك بالنطق البابلي نبوخذ الراسر، لكن لما كان بيخاطب الناس اللي موجودين في أورشليم بيقول لهم بالاسم العبراني نبوخذ نصر. يعني احنا دلوقتي في السنة العاشرة للصدقية، فاضل سنة والخراب الكامل. يعني احنا 587 سنة 586 المدينة هتخرب عن بكر أبيها. عشان نفهم الحال اللي في المدينة فبالتالي نحس بأرمية وبكلامه هنرجع لسفر ملوك الثاني إصحاح 25 آيتين. يوصف ثلاث نقط. أولا نبوخذ نصر محاصر مدينة أورشليم بقاله سنة وشهرين، من 10-10 في السنة 9 لصدقية لغاية 9-4 في السنة 11 لصدقية. فدي نمرة واحد. الحال دلوقتي اللي احنا فيه نبوخذ نصر محاصر المدينة بقاله ايه؟ سنة وشهرين. طبعا الخراب هيبقى في السنة 11، احنا في السنة 10 دلوقتي. اثناء الحصار دوت حصل ايه؟ فرعون مصر طلع علشان يحامي عن اورشليم، لانه كان في تحالف ما بين مصر وما بين اورشليم. فنبوخذ نصر فك الحصار قليلا عن اورشليم وراح نزل لمين؟ لفرعون مصر. فرعون مصر اول ما شافه جاي فراح دخل مصر وقفل على نفسه وما طلعش من يوميها الراجل بره مصر. طيب راح رجع نبوخذ نصر مره تانية مكمل الايه؟ الحصار على اورشليم. الكلام ده هنلاقيه في سفر ارميا اصحاح 37 هنشوفه وشوفناه في سفر الملوك. في الأثناء دي بقى بتحصل الأحداث بتاعتنا ديت. في السنة العاشرة لصدقية ملك يهوذا، أدي الحال من بره قلنا حصار اتفك قليلا، وبعد كده رجع نبوخذ نصر حصرنا مرة تاني. احنا حالتنا بقى جوه أورشليم في مجاعة، في أوبئة وأمراض، في حال انكسار وهزيمة ويأس بؤس اللي احنا فيه. جوه الحصار الكبير دوت ارميا في حصار ايه اكتر؟ يعني المدينه كلها في حصار، نبوخذ نصر محاصرها. طب ارميا بقى تعالوا ندخل ايه، عارفين لما جوجل ايرث كده لما يقعد يدخل دايره جوه دايره، طب ندخل جوه. الايه 2 وكان حينئذ جيش ملك بابل يحاصر اورشليم وكان ارميا النبي محبوسا في دار السجن الذي في بيت ملك يهوذا. يعني مش كفاية ان في حصار الاعداء من بره، لا كمان ارميا هو رخر ايه محاصرينه جوه الايه جوه السجن. طيب تعالوا ندخل لارميا جوه السجن، ناخد اذن كده بالزيارة ونشوف حال الرجل. وكان ارميا النبي محبوسا في دار السجن الذي في بيت ملك يهوذا. هتين نشوف ظروف سجنه ونشوف نفسيته قبل ما نكمل. ظروف السجن، أرميا بقاله 40 سنة بيحذر إن في سبي جاي والناس مش مصدقه وبتتريق عليه. طب إحنا دلوقتي اللي بيقول أرميا إيه؟ تقولوا لي طب ما حصل سبي أول وسبي تاني. إحنا شفنا بقى في التين الرديء والتين الجاي ده، قالك لا دي كلها سنتين ورجعين. يعني هم قالك إيه الأول؟ قالوا كلام أرميا ما بيحصلش. لو استرجع معاك يعني سريعا العناوين الرئيسية، الماء قال لهم في ما فيش خراب والانبياء كذب. سلام سلام حصل سبي اول وسبي ثاني. تقولوا ايه؟ قال لك لا 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 ياكل ايه سنتين وحنرجع برضو. ايه مش هادين يعترفوا انه كلامهم كان كذب. طيب ادينا احنا بقى في الحصار نمره كام؟ نمره 3. اللي قالوا ارميا بيحصل قدام عينين. طيب واحنا في الحصار ده فيعني فرعون مصر جه سريعا لنجدتنا، فكانت النتيجه ان نبوخذ نصر راح ايه فك الايه الحصار عشان يروح يحارب فرعون مصر. في الوقت دوت ارميا طلع من اورشليم عشان يروح القريه بتاعته في عناثوس. هنشوف الكلام ده في ارميا 37. راحوا قابضين على ارميا قالوا له ده انت طالع علشان تتواصل مع نبوخذ نصر ملك بابل. راحوا ماسكينه حاطينه في السجن. بس لما نروح لأرمية 37 يقول لك اتسجن في بيت السجن. اديك طلعت كذاب وبتقول حصار حصار، اهو الراجل ايه حصلنا شويه وايه ومشي. انت خاين، انت بتحبط الناس، انت وش شق، انت عميل لملك بابل. راحوا ماسكينه حاطينه فين؟ في بيت السجن. بعد شويه رجع نبوخذ نصر ايه يحاصر تاني بعد ما خلص موضوع مصر. الله ده كلام الراجل طلع ايه؟ طلع صح. هنا على ما يبدو احنا بنستنتج بقى لانه الكتاب ما حددش تحديدا ايه اللي حصل، انه صدقيا الملك تدخل وراح مطلع ارميا من بيت السجن الى دار السجن. دار السجن ده فين؟ الذي في بيت ملك يهوذا. عرفنا من مواقف سابقه انه صدقيا يثق ان ارميا نبي الله وبعت له اكتر من مره علشان يصلي من اجل الشعب، عارف ان ده نبي ربنا. طب ارميا بيقول لنا ايه؟ استسلموا، ما تقاوموش نبوخذ نصر. هو مش قادر يسيطر على قيادات البلد، مش قادرين يسمعوا كلامه. هو كان شخصيته ضعيفه صدقيه، هو حاسس ان ارميا صح بس انا مش قادر انفذ اللي هو بيقوله. فمتعاطف مع ارميا لكن مش قادر يخضع لكلام ارميا. نفس موقف بيلاطس. بيلاطس مدرك تماما ان يسوع بريء لكن امام صراخ الناس مش قادر، خصوصا ان كان في مواقف سابقه جولات ما بين الشعب وما بين بيلاطس وطلعوها القيصر والقيصر كسر انف بيلاطس، فهو مش عايز يتكسر تاني قدام الشعب. طبعا منتهى الضعف من الحاكم لكن هي ذات الصوره. فصدقيه كنوع من التعاطف مع ارميا وفي نفسه نوع من الحمايه له، ما يبقاش في ايدينا الرعاع في بيت السجن. فقال طب انا في سجن بقى جوه قصر الملك اجيب ارميا فيه، اهو اسمه محبوس. بس فلات نفسه في السجن ده بقى اللي هو في بيت الملك اللي هو دار السجن ليه حريه، ممكن يقابل الناس وممكن ناس تيجي له، فيعني في مرونه شويه عن بيت السجن. طب احنا النهارده موجودين فين؟ كان ارميا النبي محبوسا في دار السجن الذي في بيت ملك يهوذا. دي ظروف سجن ايه؟ ارميا. سجن جوه القصر له شوق من الحريه في الحركه ومقابله الناس، ده من جهه سجنه. من جهه نفسيته بقى في السنه العاشره لصدقيه ملك يهوذا وارميا النبي محبوس في دار السجن. احنا قلنا ان الاصحاحات من 30 لغايه 33، الاصحاحات دي كلها تقريبا اتقالت في السنه العاشره لصدقيه. شفنا في الإصحاح 31 الآية 26 إرميا شاف حلم اللي هو الرجوع من السبي والخير اللي حيجي للمدينة. فقال في 31-26 على ذلك استيقظت ولذ لي نومي. لو تفتكروا أنه ده كان حلم شافه إرميا من الله بالخير اللي جاي للشعب. يبقى إرميا لما كان موجود في دار السجن كان حاله إزاي؟ نايم وبيشوف احلام ايه؟ احلام سماويه ورؤى. يبقى نفسيه ارميا جوه السجن في سلام، راجل جاي له نوم، وفي تعزيه متعزي بالرؤى اللي ربنا بيوريها له. الصوره دي ما تفكرناش بواحد برضو حبيبنا تاني مسجون، ما احنا ارباب سجون يعني الحلوين بتوعنا حلوين مسجون، لست اخجل من السلاسل على راي بولس من اجل المسيح. فعندنا برضو واحد حبيبنا كده حلو خالص برضو اتسجن هو الاخر هو مين؟ بطرس. نفس الحال نفس الحال، بطرس جوه السجن ايه؟ نايم نايم. درجه ملاكه حبايب، ده ده في ملاك نزل من السماء يقول لك فاستضاءت الأرض بنوره. ملاك الملاك اللي كان بيقود المجوس ملاك بيظهر في النهار وسط نور الشمس وده باين ده نوره ايه كان. تخيل بقى ملاك مش بقى في السماء ولا في الكون ولا في الأرض, ده جوه أوضة, ده مش يفقع عينين اللي نايم ده ده الواحد يبقى نايم بس ويولع النور اللي في الصالة بره. طب وده ما بيصحاش ليه دوت؟ نايم في صبات عمك بدرجة ان الملاك ايه زغته نمو تقيل بطرس إليا كان خفيف خفيف, الملاك لما ظهر ايه لمسه بس, فلو كانت زغت كان ايه اتنطر من الهربان من إيزابل, لكن بطرس ايه نايم نايم فالملاك ايه زغته في جنبه. طب ايه سر سلام وتعزية إرميا وايه سر سلام وتعزية بطرس جوه السجن؟ الاتنين معاهم كلمة من الله تعطي ليهم الرجاء. إرميا شايف رؤيا ان احنا هنرجع وهنبني المدينة والهيكل هيتبني, في ذلك استيقظت, على ذلك استيقظت ولذ لي نومي, ايه كلمة ربنا مدياله التعزية. طب بطرس ايه يا عم يهمك قوي كده يعني ملء جفنيك؟ قال برضه انا معايا كلمة من ربنا, ان المسيح قال لي اما انت فمتى ايه شخت تمد يدك واخر يمنطقك وياخذك الى حيث لا تشاء. انا المسيح قال لي ان انا مش هموت الا لما ايه اشيخ. وبطرس كان لسه ما شخش لغايه الوقت دوت. بطرس تقريبا اكبر من المسيح تقريبا, يعني ما بنجزمش بس في حدود 10 سنين, ده وقت الصلب يعني 30 و10 بقينا 40 40 وإحنا سجن بطرس ده في سنة 45 ميلادية يعني كمان 15 سنة, يعني بطرس عنده 65 سنة بس برضو لسه ما شخش برضو عايز أحسبها له بس برضو لسه ما شخش, ما يعني ومطمن ليه مطمن. فالاثنين جوه السجن واللي معزياهم واللي مطمناهم كلمة ربنا. طيب تعالوا بقى ايه, ادينا عرفنا ظروف سجن أرميا ونفسيته, تعالوا بقى ندخل نشوف ايه حكاية الرجل دوت في الآية 3. لأن صدقية ملك يهوذا حبسه قائلا, أيوة حيثيات الحكم بقى, حبسه ليه؟ لماذا تنبأت قائلا هكذا قال الرب ها أنا ذا أدفع هذه المدينة ليدي ملك بابل فيأخذها. وفعلا أرميا تنبأ انه ربنا حيدفع المدينة لإيد ملك بابل, اتنبأ بالكلام ده في الإصحاح 21 الآية 4 والآية 6 انه المدينة حتدفع ليد الكلدانيين وملك بابل. فهو بقى بيحبسه ليه؟ لماذا تنبأت قائلا انه المدينة حتدفع لملك بابل؟ تعالوا بقى هنا نشوف منتهى العجب. أرميا لما كان بيقول لهم في خراب جاي كانوا سايبينه يقول, قول يا عم واحد بيسأل فيك. النهاردة بابل فعلا محصرانة وأرميا بيقول لهم هنقع في ايدين بابل, راحوا مسكينه حاطينه فين؟ بالسجن. قال انا لما قلت لكم الكلام دوت انتوا بتسلكوا بالعيان, انتوا شايفين مفيش حصار, شايفين ان المدينة كويسة وعندنا جيش قوي, بابل يعني مش بالقوة وقت ما بدأ أرميا مش القوة اللي احنا نخاف منها, فاحنا العيان مطمنة, انت قول اللي تقوله, احنا عنينا شايفة انه ايه الوضع امن سابوه. النهاردة لما نبخز نصر جه حصرنا انت وش شوق فرحطينه فيه, ليه بتتنبأ؟ ايه اللي ليه بتنبأ؟ طب انتوا مش مصدقين كلامي انه ده كلام الله؟ طب معنكم بتقول لكم انه ايه انه فعلا ادينا متحصرين من نبخز نصر؟ يعني بصوا قد ايه الاسلوب بالعيان, بدل ما نتعظ من كلامه لا احنا بنقول له ليه قلت؟ طب سيبوكم من ان انا اللي قلت, مش اللي انا قلته بيحصل؟ يعني موقف غريب, انا مش عايز اسمع كلمة ربنا رغم ان انا شايف ظواهرها حوالين ايه حوالين عيني, فكل اللي بيزعجني انا مش عايزك تتكلم. طب ما اللي انا قلته دوت ما انت شايفه بعينيك. هو قابل انه يشوف حصار بابل بعينه بس مش عايز اسمع الرجل دوت رغم انه هو ده اللي قال لنا انه هيحصل حصار ليه. يعني منتهى التناقض من موقف الملك, أرميا قاعد يقول لنا في خراب وانت سايبه, لما اللي قاله أرميا يحصل تحبسه؟ ده المفروض لما قاله أرميا بيحصل انت تشعر ان فعلا الرجل ده ايه, ده رجل الله, ده اللي قاله حصل. لا لماذا تنبأت قائلا هكذا قال الرب؟ للأسف يعني موقف مخزي من الملك إن هو بس للموضوع إيه؟ أنت لما تتكلم ومفيش نبوخذ نصر قول اللي تقوله، لكن أنت دلوقتي لما بتتكلم ونبوخذ نصر محاصرنا أنت بتحبط الناس، فعشان كده العلاج إن إحنا نحبسك عشان كلامك ده بيخلي الناس تيأس، إحنا عايزين الناس تقف وتتكاتف ونقف نحارب نبوخذ نصر. أدي كان منطق الملك صدقي. وطبعا دي تدينا درس انه يعني المفروض صديقة انت تلتجئ لله، لا ده صديقة بيعمل ايه؟ بيعاند اكتر مع كلام ربنا، بدل ما اللي بيقوله ارمية نتعظ منه ودينا شايفين نبوخذ نصر فعلا محاصرنا فنتوب، لا احنا نحط ارمية في السجن. حطيت ارمية في السجن، كلمة الله لا تقيد، كلمة الله انت حطيت في السجن عشان ما يتكلمش. ما هو الكلمة اللي قالها أديكم شايفينها بإيه؟ بتحصل قدام عينيكم. نمرة اتنين، الكلمة اللي قالها الناس بقى بينهم وبين نفسهم الله تأتي الكلام اللي كان بيقوله أرمية، طلع كلام اللي كان بيقوله أرمية، ما كان بيقولين أنه يبقى هو حبس أرمية وظواهر العين تؤكد الرسالة اللي قالها أرمية، والناس ما بينهم وبين نفسهم عادين إيه يتكلموا، قال ده كلام أرمية طلع صح، كلام أرمية طلع صح، كلمة ربنا عادت إيه عادت تنتشر. فعلا كلمة الله لا تقيد. هيرودس زعلان من يوحنا عشان بيقول له لا يحل ليك، طب يعمل ايه؟ موت يوحنا. لا كلمة الله لا تقيد. طب موت يوحنا، فضل الصوت جواه يقول له لا يحل ليك. والبرهان ايه؟ البرهان انه لما سمع عن يسوع قال ايه؟ هذا هو يوحنا الذي انا قطعت رأسه قد قام من الاموات. طب ما انت لسه قطع رأسه. لا كلمة الله لا تقيد. حتى لو حبس أرمية العينين شايفة صحة الكلمة والناس بتتداول ما قاله أرمية، زي بولس إيه؟ بولس في السجن فبيكتب في رسالة فيليبي إن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل. هم حبسوني، بس لما حبسوني ده ما قيدش كلمة ربنا، بالعكس كلمة ربنا عادت إيه تنتج. إزاي؟ الناس اللي بره لما شافوا بولس اتحبس بيحبوا بولس، طب إحنا عشان نفرح بولس نوصل له ان الخدمة مستمر، فاحنا نقعد نشتغل بجهد اكتر عشان بولس لما يسمع وهو في السجن هذه اللي ايه هذه اللي تفرح. بالاضافة بقى الناس تانين كانت غيرانة من بولس، قالت لك بس بولس دخل السجن احنا نبتدي بقى نوعظ ونبان ونلم الناس حوالينا. بولس قال لك ماشي اهو ده بيكرز ايه وده بيكرز، وفي الاخر بقى ربنا هو اللي حي ايه هيحاسب الناس على الدوافع بتاعت خدمته. كلمة الله لا تقيد، لأن صدقية ملك يهوذا حبسه قائلا لماذا تنبأت؟ طب ما بدل ما تقول له لماذا تنبأت، طب لماذا حصل دوت؟ هي مش النبوة هي اللي خلت نبوخذ نصر يجي حصرنا، احنا خطايانا اللي انا كنت بحذركم منها وما تبتوش عنها هي اللي ادت للايه للحصار. فانت ما تقولش انت ليه قلت، انت ليه ما اتعظتش من الكلام. لما يهوذا يسلم المسيح ما تقوليش ما هو ربنا قال ان يهوذا هيسلمه، انت ليه طوعت شر قلبك ومشيت في الشر اللي انت سالك فيه. يعني بصوا ازدواجية البني ادم، بيقول لارميا انت ليه تنبأت بمجيء بابل؟ هو نبوتي هي اللي جابت بابل؟ انا تنبأت لان انتوا اشرار، قلت لكم اما تبتوش بابل هتيجي ايه، بس انتوا ما تبتوش، فما تجيش تقول لي انت ليه تنبأت. انت تقول لنفسك طب انت ليه ما تبتش، انت بتلوم كلمة الله، بتلوم نفسك. لان صدقية ملك يهوذا حبسه قائلا لماذا تنبأت قائلا هكذا قال الرب، ها انا زائف في هذه المدينة اليد ملك بابل فيأخذ. هذه اول نبوة مغايزة صدقية فساجن ارمية بسببها انه بابل هتيجي تاخد مدينة اورشليم. طب الحاجة التانية في الآية 4، وصدقية ملك يهوذا لا يفلت من يدي الكلدانيين بل إنما يدفع ليدي ملك بابل. النبوة الثانية اللي قالها إرميا إنه صدقية حيقع أسير في إيدين ملك بابل. طب إرميا قال الكلام ده؟ فعلا إرميا قاله، إرميا 21 الآية 7، قال ملك يهوذا حيدفع، أدفع صدقية ملك يهوذا ليد نبوخذ راسر ملك بابل. وكررها إرميا في الإصحاح 22 الآية 25، فعلا إرميا قال كده. ولذيذة يقول لا يفلتوا. ليه؟ لأن لما نرجع لسفر ملوك وسفر إرميا، أثناء حصار نبوخذ نصر لأورشليم قدر يهرب صدقية خارج أورشليم وظن نفسه أنه فلت. أتادي جنود نبوخذ نصر بيتعقبوا لغاية ما راحوا قبضوا عليه في أريحة. يعني هو هرب من أورشليم راح لفين وفاكر نفسه فلت. أتادي الجنود إيه راحوا قبضين عليه فين؟ في أريحة. لا يفلتوا من يدي الكلدانيين، بل إنما يدفع ليدي ملك بابل ويكلمه فما لفم وعيناه تريان عينيه. يعني النبوة ثلاثية، المدينة هتدفع ليد الكلدانيين، الملك صدقية هيقع أسير في إيدين ملك بابل وحيتقابل مع ملك بابل فم الفم وعين العين. أولا كان نبوة إرميا، إرميا تنبأ بكده، إرميا تنبأ بكده قبل الحديث بتاع النهاردة. إرميا 22-26 قال له وأطرحك وأمك التي ولدتك إلى أرض أخرى لم تولد فيها وهناك تموتان. إرميا سبق وقال الكلام دوت. فهو النهاردة بيسجن إرميا لأنه سبق وقال المدينة هتقع في إيدين ملك بابل، إنه صدقية هيقع أسير في إيدين ملك بابل، إنه صدقية هيقف قدام ملك إيه بابل، ويصير صدقية الآية 5 إلى بابل فيكون هناك حتى أفتقده، يقول الرب. إن أنت هتحمل لفين؟ أنت إزاي تقول كده؟ فلذلك حبس مين؟ حبس إرميا. طيب أنا هقف هنا بس هوضح نقطة واحدة، إنه الكلام ده تم إزاي؟ فلقوا أثناء حصار نبوخذ نصر لأورشليم قدر صدقية يهرب وراح أريحة، فتعقبوا جنود نبوخذ نصر فقبضوا عليه في أريحة وراحوا موديينه لنبوخذ نصر. كلام دوت موجود في سفر ملوك الثاني لصح 25 وسفر الأخبار الثاني لصح 36، وفعلا تقابل مع نبوخذ نصر إيه فم لفم وعين لعين. طيب السؤال بقى اللي انا اقف عنده الحديث المرة الجاية، ده كلام ارمية يعذب الناس؟ احنا قلنا هنا في الاصحاح من 30 لغاية 33 كلام ايه؟ كلام تعذيب. لما تقول لي ان انا في السجن بسبب ان انا تنبأت، نمرة واحد المدينة تقع في ايدين بابل، الملك صدقية هيقع اسير في ايدين بابل، الملك صدقية هيتقابل مع نبوخذ نصر ونبوخذ نصر هياخده يوديه فين؟ في السبي في بابل. طب ده كلام تعذينا بيه يا ارمية؟ التعزية بقى في حديث المرة اللي ايه؟ انه رغم الظروف ديت ارميا بقى هيعمل عمل يعطي بيه رجاء للشعب ان هناك ايه؟ هناك رجوع. فاحنا بنعمة ربنا ان ايه؟ نشوف رسالة التعزية المرة الجاية، ولإلهنا المجد دائما ابديا امين. في سؤال بيقول في سفر التثنية الاصحاح 12 الى 22 بيقول كما يؤكل الظبي والايل هكذا تأكله النجس والطاهر يأكلانه سواء. فهو السؤال بقى ازاي بيتكلم بقى النجس والطاهر في صحة 14 الآية 3 بيقول لتأكل رجسا من هذه البهائم التي تأكلونها، وحدد البهائم الطاهرة واللي غير طاهرة. لا وفي الحقيقة لو قرينا الآية هنفهم المعنى. أولا في حيوانات طاهرة وحيوانات غير طاهرة، ده أمر مفروغ منه. اللي بيكتر ومشكوك الزلف ده طاهر تذبحه وتأكل. النجس اللي ما يتوفر فيه الشرطين، مشكوك الزلف لكن ما بيكترش نجس، بيكتر لكن مش مشكوك الزلف نجس برضه. فدي وصية ما فيش فيها فصال. طب ايه اللي بقى هنا في سفر التثنية؟ بص نقرأ البراجراف من أوله هنفهم الكلام. بيقول له إذا وسع الرب إلهك تخومك كما كلمك وقلت آكل لحما، لو أنت نفسك أنك تأكل لحما، لأن نفسك تشتهي أن تأكل لحما، فمن كل ما تشتهي نفسك تأكل لحما. كل إذا كان المكان الذي يختاره الرب إلهك ليضع اسمه فيه بعيدا عنك، لو الهيكل بعيد
فاذبح من بقرك وغنمك التي أعطاك الرب إلهك كما أوصيتك، وكل في أبوابك من كل ما اشتهت نفسك. لو مكان الذبح بعيد اذبح في أبوابك وكل. كما يؤكل الظبي والأيل هكذا تأكله، دي حيوانات طهرة زي ما بتذبح الحاجات دي وتأكلها، اذبح وكل. النجس والطاهر يأكلانه سواء. النجس والطاهر هنا بقى مش على، لو كان بيقول النجس والطاهر تأكلانه سواء يبقى تقول لي في تعارض، ازاي هناك بيقول ما تاكلش نجس وهنا بيقول كل نجس. هو بيقول النجس والطاهر يأكلانه، يبقى النجس هنا عايز على اللي بياكل مش على اللي بيؤكل. لو الشخص اللي هياكل نجس ياكل، هو عشان نجس ما ياكلش. نجس يعني في اي سيل باي شكل من الاشكال في جسمه، لمس ميت، قاعد في بيت مات في واحد، كل ده نجس. طب نجس ما ياكلش من اللحمه؟ لا كل. فكلمه النجس والطاهر هنا على حال الشخص اللي هياكل مش على الحاجه اللي هناكلها. لو الحاجه اللي هناكلها نجسه، لا نجسه يبقى ما تتاكلش. السؤال الثاني بيقول في الرسالة للعبرانيين الإصحاح 11 الآية 35، يقول أخذت نساء أمواتهن بقيامة. أرجو شرح هذه الآية. بولس بيدي أمثلة على أبطال الإيمان، فبيقول من ضمن أبطال الإيمان نساء عندهم إيمان أخذوا ولادهم بقيامة، يعني بعد ما أولادهم ماتوا بسبب إيمانهم الولاد دول إيه؟ قام. أخذت نساء ستات خدوا أمواتهن، ناس ميتين عندهم بقيامة، يعني خدوهم من الموت، قاموا من الموت بإيمان النساء دول. زي مثلا المرأة الشنومية لما ابنها مات وراحت لأليشع رجل الله وتيجي فاتمدد على الولد وقام الولد من الموت، فده معنى الآية. برضو في نفس الإصحاح الآية 40 بيقول السبق الله فنظر لنا شيئا أفضل. السبق الله فنظر لنا إحنا مؤمنين العهد الجديد شيء أفضل من الأبرار بتوع العهد القديم دول لكي لا يكملوا بدوننا. إيه الشيء الأفضل؟ إن أبرار العهد القديم لما كانوا بيموتوا كانوا بيروحوا للجحيم. طب نزل المسيح خدهم من الجحيم حطهم في الفردوس. طب هم كده وصلوا لكمال الفرح؟ قال لا، دول قاعدين مستنيين احنا ايه؟ احنا كمان لما احنا نروح لهم ما تنتهي الايام في مجيء المسيح الثاني، احنا وهم ربنا شايلنا شيء ايه؟ افضل، اللي هي ملكوت السماء، بيت الاب. فهم ما تمتعوش بالسماء، لا هم قاعدين مستنيين احنا. السبق فنظر لنا شيئا افضل. ايه الافضل؟ ان احنا نروح الفردوس ولا نروح بيت الاب؟ بيت الاب. هم ربنا قال لهم لا اقعدوا استنوا، رغم ان دول ابطال ايمان. ما هي الرساله سببها ايه؟ سببها ناس يهود قبلت الايمان بالمسيح فبدوا يشككوهم انه ايمانكم بالمسيح هيفقدكم الميراث والعلاقه اللي مع الاباء القديسين الاول. قال لهم لا، دول القديسين الاول، دول الحلوين، دول ابراهيم واسحاق ويعقوب والليسته اللي قاعد يذكر فيها دي، دول كلهم قاعدين مستنيننا لما احنا ايه؟ نروح لهم. لما احنا نروح لهم احنا وهم ربنا مختار لنا الافضل، فما ما خسرتوش حاجه، دول قاعدين مستنيينكم. ده المعنى اللي عايز يقوله بولس. في تثنيه 20:6 بيقول ويغسل جميع شيوخ تلك المدينه القريبين من القتيل ايديهم على العجله المكسوره العنق في الوادي. فبيسال ليه بيكسر عنق العجله وما اتذبحتش، وما معنى كسر العنق؟ بسفر التثنيه دي شريعه، لو احنا قمنا الصبح ولقينا ميت مش عارفين مين اللي موته، لقينا في الصحراء كده، ففي دم بريء سفك لازم يقتص له. طب احنا مش عارفين مين اللي قتله، فيقيسوا المسافه من الميت للقرى اللي حواليها لغايه ما يجيبوا اقرب قريه في المسافه لجثه الميت، يجيبوا شيوخ القريه ديت يشوفوا الميت، تعرفوا الراجل دوت؟ تعرفوا مين اللي قتله؟ تعرفوا اتقتل ليه؟ نعرف يبقى نجيب اللي قتله ونقتص منه اتمام الشريعه. طب ما نعرفش، نجيب عجلة ونغسل ايدينا عليها، احنا شيوخ القرية القريبة دي، يعني معناها ان احنا بنعلن ان احنا ايه؟ ابرياء من الدم دوت. طيب العجلة دي يتكسر العنق بتاعها، ليه ما تدبحش؟ اللي تدبح يعني ذبيحة،
ذبيحة يعني في خاطي ودي بتكفر عن خطيئة خاطي؟ لا، هو ما فيش خاطي، ما حدش جاي يعترف ان انا ايه، ان انا غلطان، لكن احنا بنسفك دم او بنموت كائن علشان نعلن ان احنا ابرياء من الشخص اللي قتل دوت. فيجوا على البقرة دي ما يذبحوهاش لان دي من ذبيحة مقربة لله، يكسر العنق بتاعها، كسر العنق يعني تيجي واحد بهيمة تكسر رقبتها غير انك تذبحها زي الخنق يعني، فدي ما بيسفكش دمها لان دي من الذبيحة. فدي كانت شريعة ربنا عملها علشان يبين لإسرائيل قد ايه ان الله ما يقبلش ان يكون فيه دم بريء مسفوك بدون الاقتصاص من اللي قتل، وإلا يظل فيه غضب من ربنا على المكان دوت. ودي اللي تعلمنا او تفهمنا انه ليه بعض من الشعوب اللي عندها بقايا الايمان المسيحي لما يكون في تاريخ الشعوب دي سفك الدماء وبطريق ظلم، فتيجي الأمة دي تعلن انه احنا اخطأنا ان احنا عملنا المذبحة دي او ان احنا، ففي دم موجود عليه طبعا. طيب تفضل نصلي.